أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وعلى آله أمين. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين. بقيت بعض الكلمات في خدمتكم وفي خدمة صاحب الكفاية حول هذا الأمر التاسع الذي ذكره ضمن الأمور ما هذا لأجل خوض في أصل البحث، بحث الاجتماع الأمر ونهي. بعد ما قد بينا في خدمتكم كلمة المناعة لا تعني المصلحة والمفسدة التي هي محل بحثنا بين العدلية وبين الأشاعرة، أن الأحكام الشرعية خاضعة للمصالح والمفاسد أم لا، بل مقصود بالمناعة هو ما أنيت به الحكم، وما أنيت به الحكم لابد أن تكون لخصوصية فيها، وخصوصيات غير مصلحة الحكم، خصوصيات موجودة في هذا الفعل أو في موضوع هذا الفعل. وأما المصلحة والمفسدة فهي راجعة إلى فعل المولى وإنشائه للحكم، يوجب هذا الفعل ولا يوجب ذلك الفعل، يحرم هذا الفعل ولا يحرم ذلك الفعل. والمقصود من المصلحة والمفسدة هي المصالح التي تخضع لها تشريعات الإلهية، خلفي تشريعات الإلهية مصالح ومفاسد أو ليس فيها مصالح ومفاسد. وأما المنافات ما في متعلق الحكم، يعني ما ينتبع الحكم، ذاك موجود في الفعل تكوينان أو معدوم تكوينان. فإذا شبهة السيد العدم وإصرار السيد العدم على قائد الكفاية قلنا هذا غير وارد. هذا كله هو ملخص ما تقدم. نضيف إلى ما ذاك إلى ما تقدم مطلبا، وهو إحراز مناقات الأحكام. له تفسير تفسيران، تعبير إحراز مناط الحكم في الصلاة مثلا، أو مناط الحكم في الغسل مثلا، وغير ذلك من الأفعال والموضوعات. إحراز المناط، هذا الإحراز له تفسيران. التفسير الأول أن يكون مقتضى التعبير من المولى طردت الحكم بمعنى معين وبمفهوم معين، وذلك يمكن إحرازه من قبل الفقيه من إذا كان الأمر راجعا إلى المفهوم، فيمكنه إحرازه بالرجوع إلى اللغة، إلى ألفاظ، إلى معاني الألفاظ. إن كان لفظ شرعيا بناء على حقيقة شرعية يعرفه شارع فقيه بالرجوع إلى الشارع، أن هذا المفهوم موجود، ما هو مفهوم وما هو ليس داخل في المفهوم. مفهوم يعني في مفهوم متعلق الحكم، مفهوم لفظ الصلاة، مفهوم لفظ الغصمة. فإن كان هناك حقيقة شرعية يرجع إلى الشارع فيعرف ذلك، وإن كان حقيقة بل لغوية هذا فيرجع إلى اللغة بل علائم الحقيقة والمجاز، فيحرز هذا المفهوم ما هو مفهوم، ما هو مراد المولى من متعلق الحكم أو موضوع الحكم. وهذا التفسير الأول للمناط، يعني التفسير مقصود بالمناط نفس معنى الذي ربط الحكم به، وذلك الذي ربط الحكم به كان يكون مفهوما لغويا فيرجع إلى اللغة، إلى علائم الحقيقة والمجاز. فالفقيه يتمكن من إحراز المناط، وكذلك إن كان مفهوم شرعيا فالفقيه يتمكن من مراجعته بمراجعة الأحكام الشرعية يعرف أن المعنى الشرعي الموجود والمطلوب ما هو يمكنه إفراد المناطق. وأما إذا كان هذا الشك من حيث المصداق فكل فقيه يعتمد على مبناه الشريف. ونحن قلنا المصادق بيد العقل الدقيق، ومعظم فقهائنا إنما أقول معظم لأن الكلمة التي وصلت إليه عيدي يديا من كلماتهم قالوا لا، هذا تهديد المصداق بيد العرب المصنعي ربطنا ذلك على كل كلنا على مبناه. أيضا يتمكن الفقيه هذا من معرفة تحقق المصداق إما بالرجوع إلى العقل وتحكيم العقل الدقيق حسب تخيلنا، أو بالاعتماد على العرف المسامع هي على مبانيه الشريفة أيضا يتمكن. لكن هذا كله في تحديد المفهوم والمصداق في متعلق الحكم. أما خصوصيات الفعل التي هذا تنتمي عليها الأحكام، يعني لما الركوع مرة واحدة، لما الركوع يكون إلى حد زاوية قائمة للأجر ويمكن أن يكون أكل للمرأة، هذا لا يمكن إهراده لا بالرجوع إلى الشرع. لما يكون كذلك؟ لما لا يمكن إهراده لا بالرجوع إلى العرف ولا إلى اللغة ولا إلى الشرع؟ لأن الشارع المقدس هذا قطع ألسنتنا، قال لا، دين الله لا يصاب بالعقول. دين الله لا يصاب بالعقول. فمعنى ذلك إهراد مناطات الأحكام تعبدية على وجه العموم والتوسلية في معظمها طريق إهراد مناطات الحكم بمعنى ما لأجله ربط الحكم. هذا تفسير سامي لمعنى إهراد المناط. قلنا لإهراد المناط تفسيران، التفسير الأول إهراد المفهوم والمصداق، مفهوم لغوي ومفهوم شرعي، والمصداق شرعي والمصداق عرفي. هذا يمكن للفقيه ان يحرزه. التفسير الثاني لإهراز المعاطف هو ان عالم ما لما الشارع المقدس او جبار صلاة ركعتين صبح وظهر اربع ركعات مساء، لما اوجب ذلك؟ بل لما متعلق الحكم لما ها هنا ركعتان، لما متعلق الحكم هناك اربع ركعات، لا اصل الوجوب. ذاك يرجع الى المصالح والمفاسد، قلنا ليس المساله مرتبطه بذلك. احراز المناط بهذا المعنى المكلف عاجز عن ذلك، وانما يمكن إهراز ذلك في المسائل العرفية فقط، في الأحكام العرفية، الأطباء وغير الأطباء، هذا في أمور العقلية والأمور خارج عن الشرع. هناك يمكن إدراك المناط، إهراز المناط بالرجوع إلى راجع إلى الشرع يمكن. وبعبارة واضحة، إهراز المناط بالمعنى إهراد المفهوم معلومي والعرفي والشرعي الفقهي يتمكن من ذلك. وأما إهراد المنع بالمعنى الثاني وهو أن أعرف لما شرع أن ربط الوجوب بأربع ركعات، لما ربط الوجوب بركعتين، لما ربط الوجوب بثلاث ركعات. هذا المعنى الثاني لإهراد المنع. العقول عاجزة مطلقا حتى في التوسليات. إلى مثلا توسلي مثلا أجلهمكم الله المتنجس بالبول، هذا بالماء الكثير مرتين، بالماء الكثير هذا غير خادمة البقالو مرة واحدة الكافية. لما مرة؟ لما مرتين؟ لما؟
وله واجب التوسل اليوم مع ذلك يعجز الفقير عن إهراد المناطق إهراد بالمعنى الثن عاجزا. بعد هذا التمييز نأتي إلى كلام صاحب الكفاية، هل يقصد بالإهراد المعنى الأول أو يقصد بالإهراد المعنى الثاني؟ لا يقصد المعنى الأول، لأنه خدمتكم شكلين. المعنى الأول هذا يعلم كل فقيه أنه كيف يهرد وكيف لا يهرد، لأنه يرجع إلى تمسك بإطلاقات وأمومات، رجوع إلى تحكيم العرف، تحكيم العقل، لتحديد المصادر. هذا واضح، هذا لا يكون عرض أن يكون من باب الاجتماع مع عدم إهراده المناط بالمعنى الأول، لا يتخيل أبدا. وإنه ولذلك يكون يورد يعلم بالإطلاق أو يعلم بالعدد بالإجماع أو بغير الإجماع. فإن كان مقصوده الإهراد بالمعنى الأول فلا يشك فيه عهد، ولم يكن يحتاج صاحب الكفاية إلى عقد هذا المطلب. وباس ما يقارب صفحة أكثر من صفحة على طبع مشكيني يسودها رضوان الله تعالى عليه. فيقصد المعنى ثان، فإذا كان يقصد المعنى ثان ولذلك يربطه بباب التزاهم، فيقصد معنى ثان، فإذا كان يقصد معنى ثاني فيد الفقي قاصرة عن إهراد المناطات بالإهراد بالمعنى الثاني، إنما يمكنه ذلك هذا في الأحكام العرفية والأقلائية، وما في الشرعية حتى في التوصليات الفقيه عاجز عن إهراد المناط بالمعنى الثاني. فإذا كان عاجزا فما هذا كيف يمكنه إهراد أن هذا داخل في محل البحث فيما تبحث اجتماع الأمر النهي أولى. فالصحيح أن هناك خلط قياس للعوامل الشرعية على العوامل العرفية والعقلائية. في العوامل الشرعية والعقلائية يتمكن العقلاء والنادرون في إهراد من إهراد المناطات بالمعنى الثاني. في الأحكام الأطباء أحكام الأطباء أحكام العرفية أحكام العقلائية، وأما هذا في الأحكام الشرعية إهراد بالمعنى الثاني غير ممكن، وهو مقصود صاحب الكفاية. من أين عرفنا منه؟ يقول هذا يرجعون إلى ما إلى التجنوب إلى التزاحم، فالتزاحم إنما يكون بلحاظ الإهراد بالمعنى الثاني وليس لحاظ بالمعنى الأول. فعلى هذا الأساس ما أفاضه رضوان الله تعالى عليه وأطعب كلمه الشريف وأطبناكم هذا أجنبي عن محل البحث جملة التفصيل، لا نؤمن به أبدا. هذا تمام كلامنا إخوتي الأجلاء، هذا فيه هذا الأمر التاسع من الأمور التي محدها رضوان الله تعالى عليه مقدمة للخوض لأصل البحث، وإن شاء الله في الأمر العاشر بعد الشهر المبارك إن شاء الله تعالى. أرجو الله تعالى أن يمكنكم ويمكنني معكم من طهارة النفس واستفادة من شهر رمضان التي عن هاي شهر رمضان اللي هو منحة من الله سبحانه لتزكية النفس وتطهير النفس في السنة مرة واحدة هذا الشهر يأتي. وويل لمن يتمكن من الصوم ويصوم فما يصوم أيضا ولكنه لا يستفيد من الصوم في تزكية النفس فائدة مهمة. الآية الشريفة صريحة أو كالصريحة في هذا المعنى، بل يعني تتقون يعني تزكية النفس، بل هذا مقصود كسب التقوى، وكسب التقوى أنا وليس مجرد ترك المحرمات والاتيان بالواجبات، وإنما يتحقق بطهارة النفس. وطهارة النفس هذا يتوقف على أن يكون الإنسان يحاول من أجمل الجسارة، هاي كلمات إلي مولانا، لا يكون جسارة فيها كي أخوتي الأجلاء، إنسان يتمكن من إدراك معنى العبودية ومعنى معبودية لله سبحانه ومعنى عبوديته هو لله سبحانه، حتى يسعى في تحقيق العبودية الحقيقية ملهمة أمام الله سبحانه. فهذه الخطوة الأولى، إذا أدرك إنسان معنى العبودية ومعنى هذا المعبودية، أما الطرف الثاني هذا فهنا زينا ربما يكون هذه الخطوة الأولى هذا في كسب التقوى. ومعلوم بدون تقوى إنما يتقبل الله من فسنكتبها للذين يتقون. رحم رحمتي وسعت كل شيء، في رواية أنه هذا لما نزلت هاي جملة لعين إبليس هم صار عنده ملك الآن هم شيء تشملني رحمة، يعني آية رحمتي وسعت كل شيء شيء قيب ملعون، هذا قرب نزلت هاي جملة ثانية قطع أمله. وسعنا اكتبها أو اكتبها مضمون رحمة للذين يتقون، مقصود بالرحمة ها هنا التي مخصوصة بالمتقين ورحمة يوم القيامة. وعن وعن وأنتم معي نحتاج إلى رحمة يوم القيامة، رحمة في الدنيا بإعطاء الوجود، بإعطاء لقمة العيش، بإعطاء الصحة، بإعطاء السلامة، هاي الحمد لله كل واحد منا مستوفي من الرحمة مقدار ما هذا يتمكن، إكمال ما هو موفق بما مقدار ما يسعى، لكن أمتى رحمة يوم القيامة التي خاصة بالمتقين. سأكتبها للحسر، يعني هناك رحمة محصورة للمتقين، كما هو تلك الرحمة لعل من جملة تلك المصادق تلك الرحمة رحمة المتقين هو قبول الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين. آني قبل كل أحد مفتقد إلى شفاعة سيد الأوصياء سلام الله عليه، مولاي خلصني من سلطات الملائكة يدلون جنوني إلى نار جهنم. آني إمام المتقين، كنت تشهد في الدنيا آني إمام المتقين، أنا متقي أنا إذا حرمنا من أطف أمير المؤمنين صلى الله عليه فكيف يكون ونحن كلنا نعتقد أنه إمام المتقين. إمام المتقين يعني إمامته وشفقته يكون هذا يوم القيامة للمتقين. لعل الله يكون له متقيا، وقال لا أكون متقي أكون حفوان قبل أن يصير متقين. تلك الحفوات نحتاج فيها إلى شفاعته سلام الله عليه. فكل ذلك إخوتي أجلاء هذا الله طمنا أوجب علي وعليكم وعلينا الصيام لأجل كسب التقوى. أن كسب التقوى هو مفتاح الجنة، لأنه قال الله سبحانه وأزلفت الجنة وتملك مفتاح قبول الأعمال، لأنه قال إنما يتقبل الله إنما حسرا يتقبل الله من المتقين، وهو مفتاح استحقاق رحمة الله يوم القيامة، لأنه قال سأكتبها للذين يتقون. فإذا كلها تدور حول التقوى، وإذا لم أكن أني بإمامتي الذي هذا خصوصا غذا الشيب على وجهي وراسي هذا كافي آدم بل الصالحين من عباد الله هذا في مقام نسيح آدم على كل هل كان وجه الله الغاية كان يقصدني أنا، بل قبل أصله ما إلى هذا الأمر الله يوفقني لخدمتكم قال ما منوهم بالتحديد كافي في مرة من حياتك كافي أدركت فكر بالنطق. أنا كل ما أتذكر أنا بدي يصير حزة في جسمي، كان طبعا بتحريك من الله، انتصى هو كاني هذا انتصالا لأمر الله سبحانه، أمر معروف أني أنا مكرم. كنت في وقت ما أكون حتى خيالي أنا ما مرتكب الماسية، ما ماسية حتى تخيلي من سوء فهمي أو من حسن فهمي، لكن هو كان يقصد على دائر ليش ما شد إلى المتقية فلان؟ ليش ليش إذا غدا الشيء لحيتي ما صرت متقي فمطاع. وإخوتي لا أرجو الله منكم ومن الله لا يكون أي كلمة جرأة مني على في خدمة إخوتي على جلاله، لكن نحن دائما نقول نحن طلاب العلم نصير كفين إنما نريد، وهل يكسر كفين واحدة تساعد الأخرى على التخلص من ما نشك في الجنة من بعض هذا إن ذكرى تنفع المؤمنين. فنصوم شهر رمضان لصوم فرض غاية من ذلك أن تتقون يا بهذا مفتاح التقوى. وطبعا هذا لا يكون إن صوم موجبا لكسب التقوى إلا إنسان إذا مسمع ورد في بعض الروايات إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وعيونك وجوارحك صائمة اللهم أعني 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 وأعني إخوتي معي على كسب التقوى والاستفادة من شهر رمضان. وأعدكم إن شاء الله أذكركم في دعواتي البسيطة وإن شاء الله أرجوكم تذكرون، خصوصا إذا وفقتم للوقوف بين يدي الحسين سلام الله عليه لأهل القبر زيارة الحسين سلام الله عليه. اذكروني أجركم على الله إذا ذكرتموني، هو الحسين قادر أن يجازيكم بشفاعته وبعدله أن ذكرتموني في دعواتكم عند الحسين سلام الله عليه. اللهم اغفر لي تلك الخطايا التي اوجبت هرماني من زيارة الحسين يا الله. اللهم صل على محمد والحمد لله.